بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى أفضل رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في بيان ركن من أركان الوصية، وهو الشخص الذي يوصى له ويعهد إليه. والوصية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالوصية بالأموال، والقسم الثاني يتعلق بالوصية بالأيتام والضعف الذين يخلفهم الإنسان من وراء ظهره كقرابته الذين يحتاجون إلى رعاية وعناية. فأما بالنسبة للأموال فيوصى للشخص أن يأخذ ذلك المال، ويوصى للشخص أن يقوم بتفريق الأموال، ولا بد في هذا الوصي الذي أقيم لتفريق الأموال أو أقيم لرعاية اليتامى والقيام على حقوقهم والإحسان إليهم من بعد أبيهم، لا بد أن تتوفر فيه أمور، ومن خلال هذه الأمور يمكن أن تتحقق المصالح التي من أجلها شرع الله الوصية، وكذلك تندرئ المفاسد والشرور التي شرع الله الوصية لدرئها ودفعها. الله سبحانه وتعالى ما ترك خيرا إلا دل عباده عليه، ولا ترك شرا إلا حذرهم منه. والأصل في الوصية للأشخاص أن يقوموا برعاية اليتامى أو بتفريق الأموال، ويعهد إلى من يوثق بدينه وأمانته بالقيام بذلك. الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية من ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبينت هذه الآية الكريمة أن كل مسلم حذره الموت أو خشي نزول الموت أو كان في عافية ولكنه يخشى أن يدهم عليه الأجل وليس هناك أحد يضمن عمره، وصى الله عز وجل مثل هذا ممن عنده أيتام يخلفهم لو دهم عليه الموت. وصاه الله جل جلاله أن يتقي الله في هؤلاء اليتامى، فلا يضمن الإنسان ولو كان في عز شبابه واكتمال صحته وعافيته أن ينزل به أمر الله في ليل أو نهار. ولذلك من ولد له فليتق الله في مولوده ولو كان صغيرا، لأنه لا يضمن أن يعيش له. فأمر الله تبارك وتعالى من خشي على ذريته من بعده: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فوصف الذرية بأنها ضعيفة، ووصف الشخص بأنه يخاف. إذن تكون الذرية ضعيفة إذا كانت من اليتامى، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. واليتم في الأنثى أشد منه في الذكر، فلذلك قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية، أي أولادا ضعافا، بخلاف ما إذا كان هؤلاء الأولاد عندهم إخوة كبار وهم بالغون وفيهم أمانة يمكنهم أن يقوموا مقام الآباء ويسدوا مسدهم في رعاية إخوانهم القصار واليتامى. قال تعالى: أولا أن تكون الذرية ضعيفة لا تملك لنفسها حولا ولا قوة، ثانيا أن يخشى هذا الرجل على هذه الذرية، وفي بعض الأحيان تكون الخشية بسبب عدم وجود قريب يقوم عليهم، يخشى على أموالهم أن تؤكل، ويخشى على حقوقهم أن تضيع، بل لربما خشي على أعراضهم أن تنتهك. وهذا لا شك أنه يتأكد خاصة عند فساد الزمان وتغير الناس، بل قد يخشى الإنسان من أقرب الناس منه. فكم من عم وكم من أخ أكل أموال قرابته، وكم من أيتام ضاعوا بسبب اعتداء أعمامهم على أموالهم، وكم من أيتام ضاعوا بسبب اعتداء إخوانهم على تلك الأموال. فإذا كان الأب يعلم أن ابنه الأكبر أو أن أبناءه الكبار فيهم قسوة وفيهم جرأة على حدود الله عز وجل أو كراهية لإخوانهم القصار، فعليه أن ينتقل حتى ولو لشخص أجنبي غريب يأمنه، ولا بد في هذا الشخص من أن تتوفر فيه الأمور التي ينبغي مراعاتها في كل من يقوم بهذه الولايات من جهة الدين ومن جهة الدنيا. هناك أمور من جهة دينية وهناك أمور من جهة دنيوية. أما من يوصى له القيام على اليتامى ونحوهم من الأمور التي تشترط فيه من ناحية دينية، فأولا الإسلام. فلو أنه لم يجد في قرابة فلم يجد في أبنائه الكبار من يحسن النظر لليتامى من أولاده، ووجد أخاه ولكن أخاه كافرا، فلا يجوز أن يقيم الكافر وصيا على الأيتام المسلمين، لا يجوز بحال، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد جعل السبيل للكافر على المسلم بالولاية عليه. وقال سبحانه وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ما عرف أحد بعدو مثل تعريف الله جل جلاله لعباده المؤمنين بأعدائهم، ولذلك يقول في كتابه: والله أعلم بأعدائكم. فبين سبحانه وتعالى أن الكافر لا يراعي مصلحة المسلم مهما كان أمر، إلا إذا كان هناك ضرر أكبر أو هناك خديعة أو خطر. والله عز وجل: وقص الحق وهو خير الفاصلين. لم تجد أصدق منه حديثا، ولا أصدق منه قيلا، ولا أصدق منه حكما. ولذلك قال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبون في مؤمن إلا، الإل هو القرابة، ولا ذمة، ولا ذمة التي هي العهد. فالكافر لا يرقب في المؤمن إلا وذا إلا إذا كانت له مصالح، فعندها يخاف للمصلحة لا للإل ولا للذمة، فليس عندهم عهد ولا عندهم ذمة. فالمقصود أن الله تعالى لم يجعل للكافر على المؤمن ولاية بهذه النصوص. ولما ولى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كاتبا له وكان بالشام، وكان هذا الكاتب لم يجد في المسلمين من يحسن له الكتابة وتنظيم الكتابة، حتى عهد إلى نصراني من أهل الشام، فبلغ عمر ما فعله فكتب إليه بهذه الآية: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا ودوا ما عنتم. ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم، وهذا يدل على أنه لا خير فيهم. فلا يقام الكافر وصيا على الأيتام ولا قائما على شؤونهم لهذه النصوص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، واليتيم المسلم كالمسلم. لأن هذا عند العلماء مقعد على القاعدة المشهورة التي ذكرها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام، التي هي التقدير: تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فأيتام المسلمين محكوم بإسلامهم تبعا لوالديهم. أما بالنسبة للشرط الثاني فهو العقل، فلا يعهد بأولاده وأيتامه وذريته من بعده، ولا يوصي لشخص مجنون، لأن المجنون لا يحسن النظر لنفسه فضلا عن أن ينظر في مصلحة غيره. ولأن الشريعة الإسلامية إنما جعلت الوصية على اليتامى من أجل طلب مصالحهم ودرء الشرور بإذن الله عنهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق بمن فقد العقل، أو كان حتى ولو كان دينه مقطعا متقطعا فإنه لا يقام وصيا لأنه لا يؤمن منه الضرر. ثالثا أن يكون بالغا، لأن الصبي لا يحسن النظر وفيه قصور. قال تعالى في كتابه الذين لم يبلغوا الحلم، فبين أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أنهم دون العقل والتمييز والإدراك للأمور، فلو أقيم صبي وصيا على يتامى أو وصيا على أموال في تفريقه فإنه لا يحسن النظر، ولربما خدع ولربما ضحك عليه لنقص عقله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، أي حتى يكمل له العقل، يكتمل عقله حتى يكتمل عقله ويحسن النظر بفضل الله عز وجل، ثم بهذا العقل الذي يميز فيه بين الأمور صالحها وضارها. كذلك أيضا يشترط في هذا الوصي أن يكون حرا، لأن العبد المملوك بإذن الله تعالى أنه مشغول بخدمة سيده، ولأنه لا ولاية له على نفسه فكيف يلي على غيره. كذلك أيضا يشترط في الوصي الذي يوصى إليه بالقيام على أمور اليتامى أن يكون من أهل العدالة، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الصغائر، فالعدل هو الذي استقام على طاعة الله تبارك وتعالى والتزم شرائعه ففعل ما أمره الله به وترك ما حرم الله عليه. والفاسق من يرتكب الكبائر ولو كبيرة واحدة أو يصر على صغيرة حتى تصل إلى مقام كبير، فمثل هذا يقولون كما أنه ضيع حق الله بفسقه، لأن الأصل الفسق الخروج عن الشيء، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها، والفاسق سمي فاسقا لأنه قد خرج عن طاعة الله عز وجل، فإن خرج خروجا كليا من عياذ بالله بالكفر فهذا فسق الكفر، وإن خرج خروجا لا يخرج عن الملة فهذا فسق العصيان الذي لا يوصل الإنسان إلى حد الكفر. فمثل هذا وهو الذي يفعل الكبائر يقولون إن الشخص الذي فيه فسق لا يؤمن أن يضيع حقوق اليتامى ولا يأمن أن يتلاعب بها، ولذلك ربما قبل الرشوة فباع أموال اليتامى ببخس، ولربما قبل الرشوة فضيع فباع حين يكون البيع ضررا عن اليتامى، أو يشتري حيث يكون الشراء ضررا عن اليتامى. فالمقصود أنه بفسق فيه تهتك وفيه تساهل، فلا يؤمن من أن يضيع حقوق هؤلاء اليتامى، وحينئذ يكون مقصود الشرع تحقيق المصالح فتكون ولايته مضيعة في مقصود الشرع. هذا من جهة الأمور التي ينبغي توفرها في الشخص الذي يوصى له. هناك أمور تستحب، يعني ينبغي لمن يوصي أن ينظر إلى الأكمل والأفضل، فالأفضل أولا أن لا يخرج عن القرابة. إذا أراد أن يوصي بأيتامه أن يبدأ بأقرب الناس إليه ممن يحسن النظر، لأن القريب في الغالب فيه شفقة القرابة ويخاف من الله جل وعلا أكثر، لأن القرابة تدعو إلى الشفقة وتدعو إلى الرحمة. فإذا كان هناك من أقربائه من يمكن أن يقول بالنظر في عياله وأولاده وأيتامه من بعد فلا يعدل إلى الغريب ولا ينتقل إلى الأجنب، ولأنه ربما احتاج أولاده، احتاج أن يخاطب أمهم، ولربما احتاج أن يختلط باليتامى، فلما يكون من الأقربين يكون ذلك أخف على أولاده وأيتامه وأجبر لقلوبهم، بخلاف ما إذا كان أجنبيا فإنه تسري التهم ويكون في ذلك من التضييق والعنت ما الله به عليه. فيبدأ بالأقرباء قبل الغرباء. ثانيا من أهم ما ينبغي أن ينتبه له بعد هذه الشروط الدينية مراعاة الأمور الدنيوية المهمة التي من أهمها حسن النظر في الأمور، فإن الله عز وجل فضل الناس بالعقول وفضلهم بحسن النظر. هذا العقل الذي ارتقى الإنسان به من مستوى البهيمية إلى مستوى الآدمية بالتكريم من الله جل وعلا، وهو نور من الله سبحانه وتعالى تنكشف به حقائق الأمور، فيميز الإنسان بهذا العقل بين الصالح وبين الضار. ولذلك تجد من فقد عقله بسكر أو بجنون والعياذ بالله بعض الأحيان يكون حاله أربع من حال الطفل، ولربما ذهب ورمى نفسه في النار حتى إن البهيمة إذا رأت النار فرت منه، ولكن هو ربما جاء في حال سكره وحال ذهاب عقله والعياذ بالله فيرمي بنفسه، ولربما يقتل نفسه والعياذ بالله. فالعقل من أتم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد بعد نعمة الدين. ولذلك وصف الله الدين مع العقل بأنه نور على نور. فإذا جاء توصي، إذا جاء الإنسان يوصي بقرابته وأوليائه إلى شخص ينتبه لهذه الجوانب المهمة من اكتمال العقل، قد يكون عاقلا ولكنه غير مكتمل العقل، فينظر إلى الشخص الذي عرف بسداد الرأي وإصابة الرأي. مثلا إذا كان الذي يريد أن يوصي غنيا ثريا ينبغي أن يتنبه إلى جانب حفظ المال وتنمية المال. إذا وجد الشخص المعروف بحسن النظر في تنمية الأموال واستثمار عهد إليه، لأن مال اليتيم يحتاج إلى ذلك وهذا أكمل وأفضل، فيحفظ المال وينمو. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فنجد إلى أن يكون الولي ممن يحسن النظر في استثمار الأموال وحسن رعايته. هذه المرتبة مرتبة الأحسن والأكمل. إذا كان الشخص لم يجد من يحسن تنمية أموال يتامه، يبحث عن الشخص الذي عرف بالحيطة والحذر والخوف في حفظ الأشياء، ولربما يختبر حتى يعلم أمانة وحفظه، حتى إذا لقي الله جل جلاله ووقف بين يدي الله وأبناؤه خصومه في من ولاهم عليه يقول: رضيت لهم ما أرضاني نفسي. ينظر وكأنه يتيم من هؤلاء اليتامى من الذي يرضى في حفظه ورعايته لهذه الأموال سواء من القرابة أو غيره. فإذا لم يجد من يحسن الاستثمار أو خاف، مثلا تعرف أن عبد الله أو محمد أو صالح أو غيره رجل يستثمر الأموال ولكنه يخاطر في استثماراته، وتعرف أن غيره شخص لا يستثمر لكنه إذا أمسك شيئا حفظه حتى يؤدي على أتم وجوهه، فحينئذ تجتنب جانب المخاطرة وتأهد بأبنائك إلى من عرف بالحفظ. فالحفظ حسن والاستثمار أحسن، لكن حينما كان الاستثمار فيه مخاطرة وصاحبه لا يعرف بالحذر تعدل إلى من يعرف بالحفظ، لأن المسلم لا يخاطر لنفسه فكذلك لأيتامه الذين أمر بالنظر في مصالحهم. كذلك أيضا عليه أن يبحث في الأمور الدنيوية من ناحية أخلاق الرجل في بيته وحسن معاملته، لأن اليتيم أيتامه من بعده ربما احتاجوا أن يدخلوا على هذا الرجل المرة بعد المرة، ولربما كان الرجل يعني فظا غليظا تجده يحسن الأموال لكن أخلاقه شرسة ومعاملته سيئة، فيعيش اليتيم تحت القهر لا يستطيع أن يدف حاجته ويدف حزنه، ولا يستطيع أن يسأل حاجته، ولا يستطيع أن يصل إلى ماله وماله بين يديه. فلا يولي عليه من عرف بالشدة والأذية والتضييق، إنما يراعي فيه الأخلاق الطيبة والتواضع والإلف والحلم والرحمة، ويوصيه بتقوى الله عز وجل وحسن النظر في أيتامه وأولاده من بعده. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحتاطون في هذا الأمر كثيرا. ويجوز أن تولى المرأة، يعني إذا كانت زوجة الإنسان معروفة بالصلاح، معروفة بالأمانة، معروفة بالرعاية والضبط التام لأموال اليتامى وكذلك لرعايتها، أهدى إليها، لأن المرأة على أصح أقوال العلماء يجوز أن تلي وأن يوصى إليها برعاية الأيتام وكذلك بحفظ أموالهم بحفظ المال وتفريقه. والدليل على ذلك فعل السلف، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تولت أمور أيتام عبد الرحمن أخيها رضي الله عنه وأرضاه لأنه توفي قبلها، فوليت أمور أيتامه من بعده، فكانت هي التي تقوم على شؤونهم وترعى أحوالهم. وكذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه عهد بالوقف الذي أوقفه بخيبر، وقد تقدم معنا في الصحيحين أنه أوقف نخله الذي كان بخيبر، وأوصى أن تكون بنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هي التي تلي على الوقف، فدل على أنه يجوز أن يوصى بتفريق الأموال قياسا على فعل عمر في الوقف، وبرعاية الأيتام نصا في خبر أم المؤمنين عائشة حيث وقع فعل هذا بحضور الصحابة وبعلم الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليها ذلك وهي من فقهاء الصحابة رضي الله عنها وأرضاه. وشدد في هذا بعض السلف، فكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله لا يرى أن يوصى للمرأة، والصحيح أنه يجوز ويصح أن يوصي للمرأة خاصة إذا عرفت بالأمانة والحفظ وحسن الرعاية والتدبير لأموال أيتامه من بعده. يقول رحمه الله: باب الموصى له، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل تتعلق بالشخص الذي يوصى له فيعهد إليه برعاية أيتام أو تفريق المال، أو يوصى له مباشرة بأن يقال أعطوا محمدا 10,000 أو أعطوه الثلث أو نحو ذلك، يشمل هذا ويشمل هذا، هناك يكون موصى له وأيضا يعتبر وصيا من جهة كونه قائما بالرعاية للمال والأيتام. تصح الوصية لمن يصح تملكه، فإذا وصى بمال يكون الشخص الذي يوصى إليه ممن يصح تملكه للمال، فإن كان ممن لا يصح تملكه للمال كالمعدوم، كأن يقول أعطوا ابن فلانة أو ابن فلان ولم يولد له بعد وليس هناك حمل تحقق وجوده، هذا غير موجود. كذلك أيضا بيّن أنه لا بد من أن يكون من يصح تملكه فيوصى للشخص الذي يكون أهلا للولاية على المال وكذلك استحقاقه. فأما إذا كان لا يصح تملكه للمال، مثلا حربي لا يصح تملكه للمال، لو وصى بماله لحربي لا يصح تملكه للمال، ولا تجوز الوصية له لأن أموال الكفار ملك للمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فدل على أن الحربية المحاربة للمسلمين من الكفار إذا لم يفعل ذلك، يعني أنه لم يسلم وبقي على محاربة المسلمين، فإنه لا استحقاق له في المال. فلو قال: وصيت لأخي فلان 10,000 وكان أخوه حربيا كافرا، لم يصح لأنه ليس له يد على ذلك المال، لأن الشريعة رفعت يد الكافي عن ماله إذا كان محاربا. تصح أي الوصية لمن، أي للشخص الذي يصح تملكه. فلو قال مثلا: وصيت لبهيمة، لا يصح تملكها. كذلك أيضا لو قال: وصيت لملك، إذا ملك من الملائكة للملائكة ما يصح تملك هؤلاء، لكن إذا قال: وصيت لمحمد ابن عبد الرحمن، وصيت لعبد الله ابن علي ونحو ذلك، لشخص معين يصح تملكه صحة الوصية. لأن الوصية يراد منها إيصال الحق إلى شخص، وسواء كان ذلك على سبيل الصلة والبر أو على سبيل المحاباة وكسب المودة، وهذا لا يتحقق في من لا يصح تملكه، يعني الشخص الذي مثل البهيمة والملك والحربي ونحن من هؤلاء لا يصح فيهم هذا المعنى. وظاهره العموم، كما ذكر المصنف فيشمل الذكر ويشمل الأنثى ويشمل الصغير ويشمل الكبير. فيصح أن يوصي بماله لصغير فيقول مثلا ثلث مالي وصية لصغير مثلا ولو كان دون البلوغ، ثلث مالي وصية مني لمحمد ابن عبد الله ويكون محمد يتيما فوصى بثلث مال اليتيم من اليتامى هو صغير فيصح تملكه الصغير صح تملكه. وهكذا لو وصى لحمل تحقق وجوده انه يصح تملكه. فعلى هذا لا بد ان يكون الشخص الذي يوصى له ممن يصح تملكه ويشمل الرجال والنساء كما ذكرنا. نعم. ويصح تصح الوصية لعبده بمشاع كثلثه، كأن يقول ثلث مالي لعبدي فلان. وذكر العبد هنا لأن الإشكال في العبد أنه بعد وفاة سيده يكون ملكا للورثة، فإذا وصى له فإن جميع ما يوصى به لهذا الرقيق سيعود إلى الورثة، وحينئذ صارت الوصية في ظاهرها لغير وارث وفي حقيقتها لوارث. ومن هنا يذكر العلماء مسألة الرقيق من هذا الوجه، مراد التمثيل على وصية بظاهرها للغير ولكنها في حقيقتها آيلة إلى الورثة. لكن إذا قال بثلثه، قال وصيت بثلث مالي لفلان من أرقائه وعبيده عبدا صالحا يحبه، أو قال أوصيت أن يعتق فلان من ثلثي ونحو ذلك، فحينئذ ينظر. إذا استغرق الثلث الذي وصي به قيمة العبد فهو حر، فلو كان قيمته 9,000 ريال وكان قد ترك 27,000 فالثلث 9، وحينئذ يعتق بهذا الثلث. وأما إذا كان زائدا فحينئذ يعتق ويملك ما زاد. فلو قال وصيت بثلثي لمحمد وهو من عبيده والثلث 9,000 وقيمة الرقيق 3,000، عتق بالثلاث وملك 6,000، لأنه تكون له يد، تكون له يد على المال، وحينئذ يعتق ويملك. نعم.
ويأخذ
الفاضل وهو الزائد، يقال فضل الشيء إذا زاد، ومنه فضل الإنسان إذا كان محافظا على الطاعة، لأن الطاعة والبر إذا كانت غير واجبة فهي فضل وزيادة على الواجب. نعم.
وبذنة
أو بمعينة لا تصح له، فإن عين وقال ب100 درهم أو أوصيت له ب1000 هذه المئة ستعود إليه إلى الرقيق وليست في رقبته، إنما تعود ملكا مملوكا، وحينئذ بمجرد ما تقع يده على ذلك المال سينتقل إلى ورثته، إلى الورثة ورثة الموصي، فكأنه يوصي إلى ورثته لأن الرقيق لا يملك. والدليل على أنه لا يملك قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فقال ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فأخلى يد الرقيق عن الملكية وجعل ماله إما للبائع وإما للمشتري، فدل على أنه لا يملك. وعلى هذا فلو وصى له بمعين ك100 أو 1000 أو 2000 فهذا المعين لمجرد أن تحكم بصحة الوصية سيدخل إلى ملكية العبد، والعبد وما ملك سيكون لسيده، فهو في الحقيقة سيؤول إلى وصية لغيره بخلاف ما ذكرناه في مسألة المشاع والثلث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وتصح بحمل،
وتصح الوصية بحمل، إذا وصى بحمل جاريته عنده إناء، وطبعا يكون الحمل إذا كان من رقيق تبعا لأمه والأم يملكها، فقال هذا الحمل من جاريتي أو من جارية، وطبعا يكون مملوكا ولا يكون حرا كأم الولد ونحيها، أو يكون الحمل حمل ناقة حمل شاة، فقال ما في بطن هذه الشاة والحمل موجود حق الوجود يعطى لمحمد أو يعطى لعلي، هذه وصية منه بهذا الحمل، فتصح الوصية بحمل.
ولحمل تحقق وجوده قبلها،
ولحمل تحقق وجوده قبل الوصية، قبلها أي قبل الوصية، وضمير عائد الوصية. إذن يشترط أن يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية حتى تصح الوصية، لأنه إذا لم يتحقق من وجود الحمل قبل الوصية كان فيه معدوم ولا تصح حينئذ الوصية من هذا الوجه. إذا وصى لحمل كأن يكون مثلا ولد أخيه، فيقول مثلا سواء ما في وصيت بألف ريال تعطى لحمل فلان، وحمل فلان سيكون يتيما، مثلا توفي أخوه وزوجته حاملة، فأحب أن يصل ولد أولاد إخوانهم اليتامى فقال أوصي بثلث مالي لحمل فلان من الأيتام الذين سيكون بعد ولادتهم الكامل. اشترط في هذا الحمل أن يتحقق من وجوده. نعم.
وإذا أوصى
أن
يحج عليه أن يحج عنه بأرك طرق أن يكون به مؤونة الحجة بعد أخرى حتى ينفذ.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه.
وإذا أوصى من لا حج عليه، الإنسان إذا وصى بالحج أو بالعمرة إما أن يكون واجبين عليه، وإما أن يكون غير واجبين. إن كان واجبين فلا إشكال، أصلا هي ستخرج لأن بين الله حقا يقضى. لكن إذا وصى وقال حج عني، فإن حدد مالا وقال هذه العشرة آلاف حج بها عني أو ثلث مالي الحج به عني، فحينئذ نأخذ هذا الثلث كاملا ونحجج عنه. وإذا حججنا عنه لم نخلو من حالتين، إما أن يكفي الثلث وإما أن لا يكفي. فإن كان الثلث كافيا فعلى ضربين، إما أن يكفي ويزيد وإما أن يكفي ولا يزيد. فإن كان يكفي ولا يزيد فلا إشكال. مثال: قال خذوا من مالي ألف ريال وحجوا بها عني. جئنا لشخص وقلنا له تحج عن فلان، قال نعم. كم يكلف الحج؟ مر في مؤونة الحج وكلفته، فإذا هي ألف ريال. فحينئذ وصى بمال يكفي للحج ولا يزيد، أو للعمرة كذلك، أو لحج وعمرة، بأن كان الحج بخمسمائة بسبعمائة والعمرة بثلاثمائة، فكفت الألف مئة اثنين، فحينئذ لا إشكال. الحالة الثانية أن يكفي ويزيد، فإذا كفى المال وزيادة حج عنه بالأصل، ثم كرر الحج سنوات حتى ينفذ المال كله، لأن هذا المال شبه الموقوف على هذه الطاعة فيحجج عنه. لكن الإشكال ليس هنا، إشكال إذا كان المال يكفي لأربع حجج وتوفي السنة، فهل هذه الأربع الحجج تكون متتابعة بحيث ننتظر أربع سنوات، أو يمكن أن نستأجر الأربعة أشخاص في حجة واحدة؟ هذا فيه تفصيل عند بعض العلماء. بعض العلماء يقول لا يحج عن الميت إلا حجة واحدة، لأن البدل آخذ حكم مبدله، كما أنه لا يمكن أن يأتي بحجتين في عام واحد، كذلك لا يصح أن يحجج عن حجتين في عام واحد. ولأننا لو فتحنا هذا الباب في باب النوافل لصح أن يأتي هو بحج ويستأجر الغير معه ليحج أيضا عنه على القول بجواز التنفل عن الحي مع القدرة. وهذا الحقيقة من حيث النظر صحيح، ومن حيث الأصل أيضا له وجه. فعلى كل حال إن احتيل بعض العلماء يقول لا، ممكن يحجج عنه أربعة في زمان واحد أو خمسة على حسب، مثلا ترك خمسة آلاف والألف تكفي لحج عن، ممكن تستأجر خمسة أشخاص. فذهب العلماء يقول أستأجر خمسة أشخاص لأنني لا أضمن في العام القادم أن تكون الحجة بألف، فأستأجر. ويجوز في الأموات بعد موته ما لا يجوز للإنسان في حال حياته، فيخفف في هذا من هذا الوجه. وأيا ما كان فكل القولين له وجه، وما ذكرناه من أنه لا يجمع بين الحجتين في عام واحد له قوة. هذا بالنسبة إذا كانت تكفي وزيادة. الحكم الذي يهمنا أنه ما دام قد قال ثلث مالي يصرف في الحج أو هذه الألف يحج بها عني، فإن هذا المال كله ينفق في الحج ولا نقتصر على حجة واحدة، إلا إذا قال خذوا من ثلث مالي حجة واحدة أو عمرة واحدة، فحينئذ يقتصر على ما طلب وسأل ويصرف من المال بقدره. أما إذا كان لا يكفي أن يحج عنه، فبعض العلماء يقول أنه ينظر إلى أقرب الأماكن، أنه يمكن لا يمكن أن يحج عنه من بلده من مكانه، فممكن أن ينظر إلى أقرب الأماكن مثل أن يستأجر شخص من أهل مكة ويحج عنه، أو ينظر ممن يرضى بالقليل ويقوم بالحج عنه. فالمال أيا ما كان، المال الذي عين من الحج مصروف في ذلك الحج، إلا إذا تعذر الوجود وتعذر من يحج عنه، فحينئذ ينتظر حتى يتمكن من صرف ذلك المال في الحج. نعم. حتى ينفذ الثلث، لأنه لم يخص حجة واحدة ولا عمرة واحدة، لكنه لو خص وقال يحج عني حجة واحدة أو يحج عني السنة قادمة أو يحج عني حجتين، حدد واعيا يتعين الحكم ويختص الحكم بما عين من أجله. أما إذا كان قد أطلق فإننا نستنفذ الثلث كاملا ولو شمل ذلك عشر حجات، لكن على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
ولا تخص لملك وبهيمة
ولا تصح الوصية لملك، يقول مثل هذه الألف على جبريل ما تصح الوصية للملك، وهكذا هذه من الأمور المبتدعة التي يفعلها أهل الجهل، مثل ما يقول بعضهم ما هبت قراءتي وصلاتي وهبت ثواب ما قرأناه وأجر ما صليناه وذكرى وثواب ما ذكرناه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا، أنت وصلاتك وعبادتك كلها في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى جعل له أجر الأمة كلها، من دعا إلى هدى كان له أجر، هذا تحصيل حاصل. قرر الأئمة رحمه الله أن هذا من أمور مستحدثة المسلمين، الثواب حاصل ومقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأرفع من أن تقول تتصدق عليه بحسن الذكر أو طاعة، مقامه أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أجل وأكرم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أنه لا يوصى لملك ولا لبهيمة، أن مثلها لا يملك. نعم. ويتعذر، ولأنه يتعذر طبعا، يتعذر هذا الإيصال، وهكذا إذا كانت مبهم أوصى لرجل، في قول طائف من العلماء لا تصح، لأنه لا يمكن الإيصال من هذا الرجل، لا يمكن تأييده، ففي هذه الحالة الملك يتعذر الإيصال والمبهم يتعذر التعيين ما لم يعين هو، والأصل يقتضي أن تكون الوصية واضحة وأن تكون بينة معلومة. نعم. وبهيمة، أوصال بهيمة ثم يقع عند أهل الكفر والعياذ بالله، يترك ورثته عالة يتكففون الناس ويوصي بملايينه لكلبه، نسأل الله السلامة والعافية. صدق الله جل جلاله حيث يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بمجرد ما يخرج الإنسان عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية، ويترك شرع ربه، فإنه ينزل إلى مستوى أحق من البهيمة. إنهم إلا كالأنعام لم يرضى ربك بهذا، قال بل هم أضل، أضل سبيلا وأضل فكرا. من الذي عنده عقل يوصي ببهيمة؟ فالكلب عند أكرمكم الله عندهم أحب وأكرم من صلة القرابة، لأنها مجتمعات مدمرة منحطة، ولو مدحت وأثني عليها ووضعت في السماء، لكن هذا كله خلاف الحقيقة. ولذلك من أراد الحقيقة والجوهر فلينظر إلى عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم به رحمة للعالمين، فهو العز والكرامة. الوصية للكلاب، وصية البهائم، نسأل الله السلامة والعافية، ما يفعلها الإنسان ما عنده عقل، فلو وصى لبهيمة فلن تصح. الوصية للكلاب ولدور الكلاب ولدور الحيوانات هذه لا تصح. لكن في بعض الأحيان يقول بعض العلماء إذا جعل قدرا من بستان أو من طعام عنده صدقة على بهائم المسلمين أو أعلاف المسلمين علفا لدواب المسلمين أو علفا لدواب الجهاد في سبيل الله من أهل ذلك، هذا اعتبره العلماء رحمهم الله وله وجه، لكن نحن نتكلم أن يقول هذه 10,000 أعطوها الكلب الفلاني أو رصيده والعياذ بالله في البنك يوضع لك ويفعل هذا ويوضع الرصيد لجسم البهيمة صلى الله عليه وسلم عند أهل الكفر. فالمقصود أن هذا لا يصح في شريعة الله عز وجل، لا يصح، والشريعة أعطت كل ذي حق حقه، ولذلك يصرف المال في وجهه. لكن عند العلماء إشكال فيما إذا وصى مثل هذه الوصايا، هل تبطل الوصية من أصلها أم أنه ينظر إلى يعني جهة يمكن أن تصحح بها الوصية فتصرف لبعثة المسلمين لفقراء المسلمين؟ هذا في تفصيل عند أهل العلم رحمه الله باختلاف أنواع الوصايا، ومن أمثلتها الوصية إلى يعني من فيه ما نفع فيه، أو الوصية إلى من فيه ضرر، فلا يجوز الوصية إلى دور فيها محرمات. فهل تبطل الوصية من أصلها أو تصرف بدل أنها ذاهبة لدور المحرمات إلى دور المساجد إلى دور العلم؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا وصي بها منها إلى طوائف ضالة أو إلى ملل أو محل، مثلا لو وصى بمال والعياذ بالله في بناء كنيسة أو مساهمة في بناء الكنائس أو طبع التوراة أو الإنجيل، ما يصح هذا لأنه وصية ضلالة. فيقولون لما كان قصده قد يكون جاهلا يظن أن الطاعة في مثل هذا، قالوا فننظر إلى الطاعة الحقيقية فنصحح وصيته، لأن القاعدة أن الإعمال أولى من الإهمال. ومن أهل العلم قال تبطل الوصية من أصلها ولا تصحح، فعند العلماء هذا التفصيل في هذه المسألة. نعم. وميت، وهكذا الوصى الميت، لأن الميت الوصية اشترط فيها القبول كما قدمنا وبينا هذا، والميت يتعذر منها القبول. نعم.
فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي.
إذا وصى لحي وميت يعلم موته، يعني الموصي يعلم، قال هذه 10,000 من ثلثي تعطون زيدا 5,000 وعمرا 5,000 تقسموها بينهم، ويعلم أن زيدا ميت، أن زيدا قد مات، فحينئذ لا تصح لزيد. لكن هل يأخذ عمر النصف أو يأخذ عمر 10,000 كاملة؟ قال بعض العلماء كما اختار المصنف إذا قال لحي وميت زيد ميت وعمر حي تصرف 10,000 كلها لعمر، لأنه لما كان يعلم أن زيدا ميتا أن زيدا قد مات كأنه يقول اصرفوها كلها لعمر، ولكن هذا فيه نظر. والأقوى ما ذكره بعض العلماء أنه إذا كان يعلم موته أنه نبقى عن أصل ما دام ميتا، لأنه ربما كان يعلم موته ونسي ذهل أو غفل، فتكون كل وصية للميت الذي لا يعلم الموتى، ولأنه عين محدد والمعين لا يصرف إلى غيره، لأن فائدة التعيين الحصر والقصر بذلك الذي سماه. فلما كان الذي سماه وعينه ممن تبطل الوصية بالنسبة له بطلت في حقي وبقيت في حق غيره صحيحة. نعم. وإن جهل موته، يعني ما يدري هو حي ولا ميت، فقال له أعطي زيدا 5,000 وعمر 5,000 ولا يدري هل زيد حي أو ميت، ثم تبين أن زيد كان ميتا، فحينئذ يصرف النصف لعمر. فالمصنف يختار التفصيل، والصحيح أنه لا تفصيل، النصف لعمر في كلتا المسألتين، فهو لعمر في حال علمه بموت زيد باحتمال أن يكون نسي، ولعمر في حال عدم علمه أو جهله للحال أو شكه في حياته، لأنه قد عين فائدة التعيين الصرف لمن عين، صرف الحق لمن عين.
وإن وصى بماله
لزيه وأشتبه
فرد ما فله السفر.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبيه، تعرفون إذا وصى بالمال كله ما يصح إلا في حدود الثلث، فمعنى ذلك أن الوصية باطلة في الثلثين وصحيحة في الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد أفأوصي بمالي كله قال لا، فدل على أن المال كله ما تصح به الوصية، تصح في حدود الثلث. فإذا صحت في حدود الثلث هو سمى ثلاث جهات، الجهتان الأوليان ابنه محمد وعلي مثلا، والجهة الثالثة التي هي الأجنبي فرضنا مثلا صالح، فمحمد وعلي يستحقان ثلثاء الثلث، ثلثاء الثلث، والأجنبي الذي وعلي يستحق ثلث الثلث، لأننا قلنا بطلت في الثلثين وبقي الثلث. نمثل مثلا عنده 9,000 ريال ووصى بجميع 9,000 ريال لهؤلاء الثلاثة، نقول ليس من حقك أن تعتدي على حقوق الورثة وتوصي 9,000 كاملة، صحت وصيتك في 3,000 وبطلت في 6,000، ف6,000 تقسم ميراثا شرعيا حكم من الله سبحانه وتعالى فوق 7 سنوات، يوصل فيها لكل ذي حق حقه، ابنها من الوارثين فلهما، يعني قلنا ابناه ذكرا في الثلث الذي سنصحح الوصية فيه، فابنا يستحقان ثلثاء الثلث اللي هو 6,000، لأننا أبطلنا في 6,000 وصححنا في 3,000، ف3,000 ستقسم بين زيد وعمر وعلي، ابناه زيد وعمر والأجنبي علي، فزيد وعمر لما كان ابنين له فلا وصية لوارث، بطلت أيضا في الابنين ولا يستحقان إلا أن يجيز الورثة، وتبقى الوصية لعلي الأجنبي، علي الأجنبي يستحق 1,000 ريال، وال1,000 ريال بالنسبة ل9,000 ريال اللي هي أصل المال كم نسبتها؟ 9. فقال رحمه الله صحت في 9، أي أعطي علي الأجنبي 9 ماله، لأنها لم تصح في الثلثين 6,000 لأنها زيادة عن القدر الذي أباحه الله في الوصية، ولم تصح في زيد وعمر وهما ابناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فبقيت 3,000 قسمت بين الابنين والأجنبي، فبطلت في حق الابنين وذلك ب2,000، وصحت في حق الأجنبي وذلك ب1,000 ريال وتعادل 9 مالهما. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا بأس أن يوصي بدفنه في مكان معين أو في بلد معين ما دام أنه في ذلك البلد، وهذا على تفصيل، فإذا كان مثلا في نفس البلد وليس هناك حمل ولا مشقة على الورقة في تنفيذ وصيته فلا بأس، وقد أثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم مصوا في دفنهم، وفتارة يوصي بأن يدفن في مكان لا يراه أحد أو لا يعلم به أحد كالرجل الصالح والعالم يخاف الفتنة، أو بين أناس يعظمونه يخاف الفتنة فيأمر أن يغير في مكان لا يطلع عليه أحد يخاف أن نسأل الله السلامة والعافية يغلى فيه، كما أثر عن علي رضي الله عنه أنه وصى أن يدفن في دار الكوفة في داره بالكوفة، فدفن ليلا وغيب قبره لأنه كان هناك من يعتقد والعياذ بالله أنه إله ويعظمونه، فخاف من عبادته وتعظيمه، فإذا وجدت مقاصد شرعية بالتعيين لا بأس، ومثل أن يكون مثلا في موضع يعلم أن هذا الموضع عرضة للسيل أن يكشف القبر، فقال إذا أنا مت فدفنوني في موضع كذا أو في المقبرة الفلانية، أو يكون هناك مقبرة تدفن على السنة ومقبرة لا تراعي السنة فيقول مثلا ادفنوني في المقبرة التي تراعي السنة، أو يكون مثلا هناك مقبرة فيها لحد ومقبرة فيها شق فيختار ما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن مقبرة اللحد، فيقول إذا أنا مت أوصي أن يكون دفني في القبور التي فيها لحد ونحو ذلك من المقاصد الشرعية لا بأس، وهذا من حق الإنسان وهو من الوصية المشروعة. لكن التكلف في الانتقال من بلد إلى بلد فهذا لا يجوز لتعطيل الميت من أجله. ولذلك ثبت في حديث شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران أهله. فتعطيل الجنائز وتأخيرها من أجل نقلها ونحو ذلك هذا لا ينبغي، وقد يصل إلى درجة الحرمة، خاصة إذا أدى إلى تعفن الميت وتفسخه وتضرر من يحمله ودخوله المسجد وتأذي المصلين عليه. هذه الأمور لا بد أن توضع في البال. وأعظم من هذا أن يشق ثم بعد ذلك أنه يحنط من أجل أن يصبر فترة طويلة. كل هذه الأمور ينبغي اتقاؤها والبعد عنها، لأنها مخالفة لشرع الله لما فيها من الاعتداء على حرمة المسلم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند ابن ماجه أنه قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. فللميت حرمة، ولا يجوز يعني تعطيل الجنائز حتى يحضر ولده أو يحضر فلان وفلان مجاملة لهم أو عاطفة. الميت إذا مات يسرع بتجهيزه وتكفينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أسرعوا بالجنازة. هذا أمر يقتضي المبادرة، لكن لو وجدت حالات ضرورية تؤدي إلى تأخير دفنه، مثل أن يراد أن يعرف سبب وفاته، أو وجدت أمور مهمة لا بد من الاطلاع عليها في سبب وفاته، هذه أحوال استثنائية تؤخر بقدر الضرورة والحاجة. على كل حال، التوسع في هذا الأمر وتأخير الجنائز أو نقلها من أجل نقلها إلى أماكن أخرى بوصية أو غيرها لا تشرع عند تأثر جثة الميت، وهذا كما ذكرنا مخالف للأصل الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. أسأل
الله فضيلة الشيخ، هل بقية الصلاة للزوجة يعتبر دينا يجب سدادها مباشرة عند وفاة الزوج؟
ما شاء الله، يعني خلاص انتهى كل شيء، هذا حق لازم يجب دفعه ويعتبر دينا، يعني كونه مات خلاص انتهت الحياة الزوجية وانتهى كل شيء، أبدا. ذمته مرهونة لزوجه حتى يؤدي مهره كاملا، ويجب سداده. هنا مسألة مهمة يعني في السؤال، وهي أن من مات حلت ديونه، هذه قاعدة، من مات حلت ديونه. لو كان عليه اقساط من البنك مؤخرة أو عليه أقساط من يدين مؤجلة حلت ديونه، أي يجب سدادها فورا، لأنه يبقى روحه مرهونة، تبقى مرهونة. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن مرهونة بدينه. والمرهون المحبوس، كل نفس ما كسبت رهينة يعني محبوسة. قال بعض العلماء: محبوسة عن النعيم حتى يؤدى عنه الدين. ولذلك قال في الحديث الصحيح حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما توفي الأنصاري عليه ديناران، قال: فلم يزل يلقني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: هل أديت عنه؟ أقول: لا بعد، لا بعد، حتى لقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ قلت: الآن. قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. مع أن أبا قتادة رضي الله عنه تحمل الدين، بعض الورثة يقول: أنا أتحمل عن والدي، وكأنه يظن أنه قد انتقلت الذمة، أبدا، حتى يؤدى دينه حقيقة، لأن أبا قتادة تحمل وقال: هما علي يا رسول الله. فيقول: هل أديت؟ هل أديت؟ هل أديت؟ حتى قال: أديت. قال: الآن بردت جلدته، بردت جلدته. وهذا يدل على عظم أمر الدين، الدين أمره عظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال: يغفر بالشهيد كل شيء، قال: إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فالدين المهر دين، ويجب على الزوج أن يسدده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فإذا قال لها صداقك نصفه معجل ونصفه بعد سنة أو بعد سنتين أو إذا أنا مت، فهذا يجب الوفاء به عند أجله، ولا يجوز التأخير، خاصة إذا كان قادرا على السداد فإنه ظلم. وما دام أن المرأة قد أعطته حقه فينبغي عليه أن يعطي حقه. قد قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق حتى يقتص من الشاة الجلحاء للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان هذا بين البهائم فالله المستعان كيف بين الآدميين؟ هذه حقوق لا يجوز التساهم فيها. كذلك ينبغي أن ننبه على الورثة أن كل شخص من القرابة له دين على الميت والقريب، الأفضل والأكمل أن يأخذ الدين ويعطوه للقريب، لا يحرجوه، يأتون ويقول له ها تسامح ولا ما تسامح. كل إنسان قد يستحي والمرأة قد تجامل، لكن إذا أنها مسامحة بحق تعطيها مالها في يدها وتعطيها إرثها واستحقاقها كاملا، ثم هي حسنة، هي أدرى، قد تقول مسامحة، قد يكون فضلها في أخذ هذا المال صدقها على أقرباء أولى من زوجها، فهي أدرى بمالها وهذا حق من حقوقها. لا ينبغي التضييق على الزوجات في ذلك ولا منعهن مما جعل الله لهن، والله تعالى أعلم.
ثابت
من
فضيلة الشيخ إذا أحرم المسكين من بيته ولم يخرج إلى الحج فما حكم
المسكين؟ العمرة صحيحة إذا قام بها على وجهه، ولكن عليه دم، لأن ميقات المكية أن يخرج في العمرة إلى الحل وأن يجمع بين الحل والحرم، لأنه في الحج يجمع بين الحل والحرم، ولذلك صح في الحج أن يحرم من بيته. وأما بالنسبة للعمرة فلا يحرم إلا من الحل، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرم بعمرة خرج أمر عبد الرحمن أن يعمرها من الحل، وهذا واضح الدلالة، لأن عائشة رضي الله عنها أنشأت العمرة بمكة، ولما قال عليه الصلاة والسلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة من مكة، أولا هذه الزيادة مختلف في كونها مرفوعة أو موقوفة، لكن حديث عائشة مرفوع، فيقدم المرفوع الذي لا شك في رفعه على المختلف في رفعه. ثانيا أن قوله حتى إن أهل مكة يهلون من مكة عام مخصص، لأن حديث عائشة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس متقدم على حديث عائشة، ولذلك يؤخذ بالمتأخر بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه بتخصيص العموم في قوله إذا صح مرفوعا حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فعائشة لا تستطيع أن تقول أنها آفاقية، بعضهم يقول لا، إذا كان المكي آفاقيا يخرج إلى الحل، وإذا كان من أهل مكة، يا إخوان هذه التفصيلات ما نعرف لها أصل. ولذلك أوصي كل طالب علم خاصة في هذا الزمان، وأشدد في الوصية، إذا كان يريد أن يتقي الله ويأخذ علما بحق على منهج السلف، أن يعرف كل قول يقال الآن هل قال به أئمة العلم أو ما قال. ما نريد من أحد مما ينتسب العلم سواء في زماننا أو من المتأخرين يأتينا بشيء من عنده. العلم الأثر والاتباع، وهذا هو السير على منهج السلف الصحيح. إذا أحد جاء تكلم في فهم في حديث نقول له هل هذا الفهم فهم منك أنت باجتهادك ونظرك، والأمة 14 قرن لم تفهم، فحينئذ هذا لك، وتتولى تبعته أمام الله سبحانه وتعالى، وشذوذ عن سواد الأمة الأعظم. ولا شك في هذا أنه إذا جاءنا بفهم لم يفهمه أمة السلف ودواوي العلم القادم، وجاء الآن ما شاء الله يطلع الأمة على حق غاب عنها 14 قرن والقرون المفضلة للشذوذ الخيرية كلها ما فهمت هذا الفهم. وإذا كان بعض العلماء يقول إذا اختلف العلماء في النص على قولين في فهمه ومضت على ذلك القرون المفضلة، فإنه لا يجوز استحداث فهم جديد خارج عن هذا الفهم، لأنه ما يعقل أن القرون المفضلة كلها تقول إما كذا أو كذا، ويأتي والحق من حق لا شك من سبيل المؤمنين، فإذا مضت القرون المفضلة كلها على هذا السبيل فقد استبان أن الحق إما في هذا أو هذا، فإذا جاء يحدث قولا ثالثا فقد خرج عن سواد الأمة، سواء كان من متأخر المتأخرين أو متقدم المتأخرين. نحن أمة يرتبط أولها بآخرها، قديمها جديد وجديدها قديم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نريد جديدا من عندنا، لأننا إذا جئنا نجتهد من عندنا ومن آرائنا وفهمنا، والمشكلة أن ما عندنا ملكة في الأصول ولا ضبط لقواعد الفهم، لأنه أبسط ما ينبغي أن يكون في الإنسان الذي يجتهده ليس بالبسيط، بل القاعدة التي يدور عليها الشهادة الورع. فإذا كان الشخص ما عنده ورع إلى درجة من يأتي ويجتهد فهذه مصيبة. أساس الاجتهاد الحق الورع، ولذلك ما تجد أحد من أئمة الاجتهاد ودواوي العلم السابقين الذين فتح عليهم في فهم الاجتهاد إلا وقد قام علمه على الورع. أئمة الإسلام انظر إليهم تجدهم أئمة في الورع، وبهذا استقامت أمور الفهم لهم. لأن من تورع فتح الله عليه، من قال فيما لا علم له الله أعلم من رثه علم ما لم يعلم، فتح الله عليه وعلمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان الذي يأتي بالأفهام من عنده ويأتي يخترع في الأحاديث ويجلس طلاب العلم يتناقشون في أحاديث يأتون فيها بأفهام، وكل يوم جاءنا جديد بعض طلاب العلم يقول كذا وبعض طلاب العلم، يا أخي من هذا الذي يقول؟ من هذا الذي نصب نفسه أن يتكلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بعض العلماء يقول حق على من يفسر كلام الله أو يؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم نفسه بين الجنة والنار. من هذا الذي يقول؟ بعض طلاب العلم يقول بعض، لا أبدا، نريد الشيء الذي قاله العلماء، نريد شيئا مبنيا على أصل صحيح وحجة ومحجة تلقى الله عز وجل بها راضيا مرضيا عنك. أما أن نأتي بأفهام نأتي بحجة، فحديث عائشة واضح ودلالته واضح، أنشأت عمرتها من مكة، ولا أعرف أحد من أهل العلم المتقدمين يقول أن هذا خاص بعائشة، هذه شروح الأحاديث ودواوين العلم. وأقولها من الآن، منهج طالب العلم خاصة الذي يدرس الفقه والذي يريد أن يعلم الناس أن يتقي الله عز وجل ويعرف كل قول حتى ولو كان مني، هل قال به أحد من أهل العلم مما مضى وعنده دليل وحجة أو لا؟ هذا هو العلم، وهذا الذي يوصى به طلبة العلم، وهذه هي النصيحة لله ولدينه وشرعه من كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون الأفهام واضحة. ما يشوش على علم السلف بعلم خلف لا أصل له، ولا يشوش على هذه المحجة الواضحة التي ورثها الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، يؤتى بتشويشات. هي الاجتهادات اجتهادات العلماء تحتاج إلى من يضبطها، فضع أن نأتي كمان باجتهادات جديدة وبآراء جديدة. واليوم يجتهد البعض في مسائل واضحة في الأحكام، وغدا والعياذ بالله قد يدخلون في العقيدة وفي صميم الدين فيحدثون ما لم يكن عليه أئمة الإسلام فيضلوا ويضلوا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله بعزة وجهه أن يعصمنا من الزلل وأن يرزقنا حسن التأسي في القول. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل يومي عيد الفطر والأضحى يومين من أيام الإسلام، وعيدين لهذا لأهل هذه الملة، وجعلهما يوم فرحة وسرور يوسع المسلم فيهما على نفسه وعلى أهله وولده وعلى إخوانه المسلمين، حتى شرع الله زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. فهذا يدل على أن المقصود التوسعة حتى يشهد الناس الفرح والسرور المأذون به شرعا في هذا اليوم المبارك الذي أتموا فيه ركن من أركان الدين، ووفقهم الله عز وجل لصيام هذا الشهر الذي فرض عليهم صيامه، ووفقهم أيضا وشكرا لله عز وجل على توفيقه لهم على قيام ما استطاعوا أن يقوموه من هذا الشهر المبارك. فالفرحة والسرور أول ما تنبغي أن تكون فرحة بنعمة الله، وأن تكون فرحة برحمة الله التي هي أحق أن يفرح فيها، أن يفرح بها وأن يفرح فيها. وهذه الفرحة حينما يستشعر الإنسان كيف مضت عليه هذه 30 يوم يفرح أن الله وفقه لصيامه. لو شاء الله جل جلاله لأصابه المرض فما استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله لأصابته فتنة في دينه فما استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله أن يبتليه في هذه العبادة بشيء يفسد عليه أجره ويحبط عليه عمله ما أعجز الله في ذلك بشيء. فإذا يحس الإنسان 30 يوم أو 29 يوما والله وفقه لهذا الخير، فإذا به في فرحة وغبطة أن الله استكمل له شهره، فيسأل الله عز وجل ويحسن الظن بالله أن الله يكمل له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فإذا به يصبح يوم العيد فرحا مسرورا بنعمة الله، لأن الله يعطي الدنيا من أحب ومن كره، ولكن الدين والتوفيق للدين لا يعطيه إلا لمن أحب. الله أعلم حيث يجعل هذه البركات والخير، لأن الإسلام كله بركة، وذلك وصف الله القرآن بأنه مبارك، فمن التزم أوامره وسار على نهجه فقد أصاب بركة الإسلام وخيره وطهره وعفته. فإذا أصبح في اليوم في يوم العيد أصبح وقلبه معلق بالله جل جلاله مليئا بالفرح والسرور، هذا أول ما ينبغي. فإذا استقر هذا الفرح في القلب وجب عليه أن يشكر، فنهج لسانه بالذكر والشكر، فقال بملء قلبه ولسانه الله أكبر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا الفرحة الأولى التي دل عليها كتاب الله من فوق سبع سماوات، أن يمتلئ قلبك بتوحيده والبراءة من الحول والقوة، وسؤال الله جل جلاله أن يجعل هذا الشهر في ميزان حسناتك فتلقاه أمامك. فإذا بالله جل جلاله يضاعف أجر الصوم، حتى قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا شعر الإنسان أنه سيثاب ويكافأ من الله فرح فرحا شديدا برحمة الله جل جلاله بعد فرحه من توفيق الله. ولذلك شرع الله التكبير إكبارا له سبحانه، وشرع التكبير بمجرد مغيب شمس آخر يوم من رمضان أن يقول المسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، شكرا لله وثناء على الله وتمجيدا لله وإعظاما لنعمتنا. فإذا شكر الله عز وجل وابتدأ بتوحيد الله فتح الله عليه بركات ذلك اليوم وخيره وطهره. ومن أعظم ذلك الفرحة التي جعلها الله جل وعلا فرحة الاجتماع، فقد شرع الله عز وجل الاجتماع في هذا اليوم بصلاة العيد، حتى إن المرأة الحائض والمرأة ذات الخدر التي أمر بسترها ولزومها لبيتها تخرج إلى صلاة عيد الفطر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواقب ورواق الخدور والحجر، وقال: أما الحجر فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فيشهدن الخير في هذا اليوم المبارك. فمن دلائل الفرح أن الأمور الضوابط التي طبعا الضوابط كلها منحصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر المسلم وهو خارج صلاة عيد الفطر كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج مختالا ولا فخورا ولا أشرا ولا بطرا ولا غرورا، إنما خرج لله وفي الله، خرج خاشعا متخشعا متذللا لربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وخرج كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين بدا حاجب الشمس، فما وصل إلى المصلى إلا قد ارتفعت الشمس. فابتدأ أولا بالصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خطب وذكر الناس وعظهم وأمر النساء بالصدقة، ثم أذن للأمة بكل ما فيه توسعة وخير ما لم يكن من الحرام أو فيه إسراف في المباح. هذا هو شرع الله، شرع الله الوسطية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما قال كلوا واشربوا نقلنا من تعذيب النفوس بالجوع والعطش والرهبنة، وقال ولا تسرفوا منعنا وحجزنا عن الغلو في أهل الترف وأهل النعمة الذين يبالغون. فنحن نقول افرحوا، فلا نقول تحزن، فليس بيوم حزن ولا يوم نكد ولا يوم نحس. يجلس الإنسان يقتر فيه على الناس ويقتر فيه على نفسه ويضيق فيه على المسلمين، لا، إنما يفرح، ولكن يفرح برحمة الله عز وجل وبنعمته، ولا يغلو في فرحه إلا الوقوع في المحرمات أو إصابة ما حرم الله عليه. وسع عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل توسعه أنه لما رأى الحبشة يلعبون بالسلاح في داخل المسجد، هذا المسجد الذي شعت منه أنوار الرسالة، هذا المسجد الذي تفجرت فيه ينابيع الحكمة، هذا المسجد الذي دوت في جنباته آيات التنزيل، والتي كان فيه الصحابة والصحابيات، وكانت فيه المواقف، مواقف الصدق قولا وعملا واعتقادا من تلك الأمة المصطفى المجتبى. هذا المسجد المطهر المشرف المكرم الذي شرفه الله وجعل الصلاة فيه بألف صلاة إذا به من يلعبون فيه. يلعبون في المسجد. انظر كيف عزة الإسلام، انظر كيف المرونة، لكنها مرونة منضبطة، من مرونة منفردة. في يوم الفرح يوم فرحة، ويوم الشدة يوم شدة، ويوم العبادة يوم عبادة. أصبح عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحبشة يلعبون الحراب، وبالأمس كان فيه البكاء والخشوع والخضوع والاستكانة والتهجد بين يدي الله جل جلاله. عظم لهذا الدين، دين مرن، دين منضبط في مرونته، ليس بدين لعب ولا دين عبادة رهبانية يجلس الإنسان فيها دهره كله وهو لازم معتكفا، لا. أيام مضت، عشر ليالي، مدرسة لأولي العزائم الصادقة والنفوس الأبية المؤمنة المستبيبة لله جل جلاله، حتى إن قائدها وخيرها صلى الله عليه وسلم كان يدخل في القبة من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه سبحانه. والذي يصبح في اليوم يوم العيد ويذهب الناس يلعبون في المسجد، المسجد بالأمس مليء بالعبادة واليوم يلعبون. فجاء عمر ليحسبهم فنهاه وزجر وقال إنه يوم عيدنا، إنه يوم عيدنا، يوم عيد الإسلام والمسلمين، يوم فرحة لأولياء الله، للذين ضمئت أحشاؤهم وجاعت أمعاؤهم، للذين تفطرت أقدامهم وهم منتصبون في جوف الليل بين يدي الله جل جلاله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فإذا بذلك المسجد يصبح محل الفرح والسرور، لكنه فرح منضبط. ما يستطيع أحد أن يتهم هذا الدين بالتضييق، ولا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الدين. فإذا برسول الأمة يلعب الحبشة فيأذن لهم ولم ينقض عليهم ذلك، ثم لا يقف الأمر عند هذا. إذا به لما يدخل بيته تسأله حبه وزوجه رضي الله عنها وأرضاها أن تنظر إليه. فأولا ما منعها من النظر؟ ما قال لها لا ما تنظري؟ ما منعها من شيء يدخل السرور عليها؟ وهذا بشرط أمن الفتنة، لأن الحبشة كانت فتنة فيه مأمونة. ولا ينظر، ما تنظر المرأة، ما يأتي واحد يقول تنظر إلى رجال نظر إليهم فتنة، لا. ويستدل بهذا الحديث نقول لا، لأنها هنا الغلو في الفرح، تفرح لكن بشرط ألا يكون الفرح فتنة للأهل والولد، فحينئذ ثم شرع الله الذي يمنع، وهنا الحواجز والقيود التي يقصد بها صلاح الدين والدنيا والآخرة. فقامت تنظر، هل قال لها أنا رسول الأمة؟ قال انتظري حتى يأتي أخوك يقف لك؟ لا، إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقفت قدماه بين يدي الله جل جلاله راكعا ساجدا يبتغي فضلا من ربه ورضوانه، يشتري رحمة ربه في إدخال السرور على أهله بالوقوف على قدميه الشريفتين. ما قال لا، بل وقف عليه الصلاة والسلام ووقفت من ورائه تقول رضي الله عنها وأنا أنظر إليهم من ورائه. هذا حشمة وحفاف، كيف أنها كانت على حشمة وعفاف، فكانت تفرح أيضا، يدل على أن المرأة تفرح لكن بشرط أن تكون حشيمة عفيفة رزانة حصانة متحفظة. فقالت رضي الله عنها أنا أنظر إليهم من خلفي، ما قالت أنظر من خلال الباب، من وراء الصلاة. فإذا بدأنا، وحينئذ المرأة المؤمنة بدل ما تنظر إلى الفرح بغياب غيبة محرمها تبحث عن محرمها حتى يصونها ويحفظها، هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تحرص على ذلك. الشيء الثالث تقول رضي الله عنها فيقول لي هل فرغتي؟ فتقول لا بعد. فيقول هل فرغتي؟ فتقول لا بعد. ثم تقول رضي الله عنها وأرضاها فاقدروا قدر الصبية الجهلاء، معناه أنها طولت، معناه أنها أخذت مما يقولون راحتها استجمام قلبها ونفسها. وفي هذا دليل على أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة، فدل على أن من السنة في يوم العيد أن تحدث فرحة لأهلك، من الفرحة أن تأخذهم إلى مكان تتسع فيه صدورهم ينشرح فيه. والمؤمن دائما يكون عاقلا، يعني كنا نذكر مشائخنا وأهل الفضل والعلماء أنه في بعض الأحيان يدخلون السرور حتى بطريق غير مباشر، والزوجة إذا كانت تستحي من زوجها وتألف ولدها يأمر ولدها أن يأخذها، دائما تحرص على إدخال السرور، لأنك وسعت عن أهلك وعلى أهلك وسع الله عليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتوسئة على بيوت المسلمين حينما وقف عليه الصلاة والسلام، وثانيا أذن بالتوسئة بفضول النظر، لأن اللعب من الفضول والنظر إلى اللعب من الفضول، فأذن لكنه بشرط أمن الفتنة والمحافظة. ثالثا، وهذا وقفة تحتاج إلى أن نتأملها، أن عائشة رضي الله عنها والله إن هذه الصحابية أسأل الله العظيم بعزة وجلال أن يعظم أجرها وأن يثقل في موازين حسنات ثواب. ما أفقهها رضي الله عنها فما يقرأ أحد حديثا من أحاديثها قل إلا وجد فيه شيء من الفقه العجيب. هي رضي الله عنها تقول يعني تتهم نفسها تقول اقتلوا قدر الصبية الجهلاء, وهذا من الوفاء منها. الوقفة أنها رضي الله عنها كان يقول لها هل فرغتي, ما قال لها فقط خلاص يلا قوم. يعني لو كان الزوج مع أهله في نزهة وفي فرحة يعني الأكمل والأفضل في الهدي ما يقول لهم يلا قوموا, لا هل فرغتي. انظر كيف يجعل الأنس والانبساط ممن يعطي الأنس, لأن الكريم إذا أعطى شيء أبلغ وأجزل في العطاء فما ينتظر أن يقطعه هو لا. وكان صلى الله عليه وسلم على حال الكمال في ذلك حتى أنه كان إذا وضع كفة في يد من يصافح لا يفلتها, وهو الذي يسحبه حتى يسحب الرجل يده حياء وخجلا أو لوجود سبب يقتضي ذلك. أما هو عليه الصلاة كان لا يقطع فضله عليه الصلاة والسلام, لأنه في أتم وأكمل صور الكمال في الكرم والجود بعد الله جل جلاله صلوات الله عليه وسلم. وصدق الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم, ثم يخاطب مباشرة ما قال إن محمدا إن رسولا لا, وإنك الخطاب المباشر التشريف والتكريم, اللام لعلى وعلى التي تفيد الاستعلاء كأن الخلق أصبح تحته, لعلى خلق مو خلق أيضا عظيم وعظيم من ربك ليست بالهينة. فإذا بي رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح والسرور إلا إذا وجدت أسباب مثل مكان مخوف أو جاء الليل أو نحو ذلك نعم, لكن يترك الانبساط لهم حتى يملوا, وهذا أكمل ما يكون. وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل, يوسع الإنسان على أهله في الحدود الشرعية ووضع ضوابط صعب, لأن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. لكن في الحقيقة في هذه الأزمنة من الأمور الطيبة إخراج الأهل الأماكن البعيدة من الفتن أو في الأماكن التي لا فتنة فيها وفيها سرور الأولاد, ودائما يحرص خاصة الشاب الصالح الملتزم أن لا ينظر أولاده أنه حرمهم من خير, بل دائما حتى ولو حرم من شيء يبين لهم السبب حتى يكونوا عن قناعة وإلف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه, إنه ولي ذلك والقادر عليه, صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.